بسم الله الرحمن الرحيم.
قال إمام السفاريني رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. وهذان البيتان فيهما رد على الجبرية والقدرية، معتزل القدرية، فهؤلاء جعلوا العبد معطلا عن إرادته وأنه مجبور على فعله، وأولئك جعلوا العبد مشيئة العبد هي مستقلة عن مشيئة الله. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فما يفعل العباد بإرادة الله غير المجبرة كما سيأتي. فالعبد يفعل الفعل باختياره وليس مجبرا عليه، ولكنه بإرادة الله. وما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تلك الكلمة المجمع عليها: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ما لم يشاء لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه. والواجب على المسلم في باب القدر أن يؤمن بأنه ركن من أركان هذا الإيمان، من أركان الإيمان، وأيضا يؤمن بمراتب الأربع كما هو معلوم: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وكل مرتبة لها أدلتها. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على هذين البيتين: قوله وكل ما يفعله العباد، وفي بعض النسخ جاءت كل متصلة بما، أي متصلة بالرسم كلما، فرسمت كلما، وهذا غلط، لأن كلما أداة شرط تفيد التكرار، يعني المتصلة في الرسم. وأما كل المنفصلة عن ما، كل ما، فكل مضافة إلى اسم موصول، فكل الذي، وكل ما يفعله العباد، وكل الذي يفعله العباد، فكل مضافة إلى اسم موصول، فالصواب ألا تكتب متصلة، وأن تكتب كل يعني وحدها، وما منفصلتين، والتقدير وكل الذي يفعله العباد من طاعة وضدها، أي المعصية، مراد لربنا. ومعلوم أن الإرادة على قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. قال: ومعنى ذلك أن كل ما يفعله العباد من الطاعة وضدها فهو مراد لله، أي واقع بإرادته الكونية، ثم إن كان طاعة فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية، وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية. فكل ما يفعله العباد فهو مراد لله، ودليل ذلك السمع والعقل. وما المراد بقوله أدلة ذلك السمع؟ أي الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأدلة كثيرة في هذا الباب، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله وإرادته أيضا. وأما العقل فإننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق، وهذا الفعل نفسه مخلوق، فإذا كان مخلوقا فإنه يكون خلق بإرادة الله، فما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء فلا يكون هذا الفعل إلا بإرادة الله عز وجل، وهذا دليل عقلي. قال: وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة، ما يفعله العباد بإرادة الله المجبرة التي تجبر الإنسان على أن يفعل، والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا والإنسان مستقل بعمله، وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره وليس مجبرا عليه، ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع بإرادة الله، فيه شيء حلال بل واجب وفيه شيء حرام، فقتال المؤمنين للكفار واجب وقتال الكفار للمؤمنين حرام، ومع ذلك أخبر الله عز وجل بأن ذلك وقع بمشيئته، قتال المؤمنين للكفار وقتال الكفار للمؤمنين. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة، وهذا سيأتي بيانه أنه لحكمة. فإن قال قائل: كيف يكون الله مريدا للمعصية، ليست المعصية شرا؟ فالجواب: بل هي شر، المعصية شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا، فالشر المحض ليس إلى الله والشر ليس إليه، ولا يمكن أن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون خيرا، فليست شرا محضا، لأن المعصية فساد والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض. فمن الخير في المعاصي أولا أن الله تعالى يقدر، أي في تقدير المعاصي أن الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة، لأنه لولا تقدير المعصية لما عرف فضل الطاعة، فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائج ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة، عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير. ثانيا، يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة التي فيها الخير وأراد المعصية، فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعة والمعصية. ثالثا، قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لولا المعصية لما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا، إقامة الجهاد، فإذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية. خامسا، أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثارها، يعني عصى الله وإذا به يأتيه عقوبات من هذه المعصية، سواء من ضيق أو من ضيق عيش أو مصائب أو نكبات أو جوائح أو ابتلاءات، فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصية خيرا منه قبلها. إذن فالمعاصي مرادة لله عز وجل من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، لأن ذاتها شر، لكن لا يريدها، أي إرادة كونية، لأنه يترتب عليها خير كثير، كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به، العلاج بالكي، والكي معلوم أنه بالنار، وهذا ليس بالأمر اليسير، فالكي شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا للأب ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير، ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريدها شرعا أما كونا فهو يريدها لحكمة، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال معتزلي، وهذا المعتزلي هو القاضي عبد الجبار الهمذاني، فقال معتزلي ذات يوم عند رجل من أهل السنة أبو إسحاق الأسفرايني: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا قاله المعتزلي. قال: وهذا الكلام طيب، لأن الله لا يفعل الفحشاء وحاشاه، ولكن هذه الكلمة إذا سمع العام فإنه يظن أن قائلها قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق، ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء. وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. قال: ولا يخفى أن الكلمة الثانية هي الأصح، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فلا يمكن أن تكون معصية في ملكه ولم يشأها الله. فإن قلنا بذلك فقد حكمنا، إن قلنا بذلك أي أن يكون في ملكه ما لم يشأه، فإن قلنا بذلك فقد حكمنا بأن يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى، أي إذا منعه الله الهداية وقضى علي بالردى، حكم عليه بالضلالة، أحسن إلي أم أساء؟ الله عز وجل يقول: من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ومن أضله الله فإضلاله بعدل منه سبحانه، لا يسأل عما يفعل لكمال عدله وحكمته. وقوله إن منعني الهدى يعني جعلني كافرا، وهو بقوله هذا يريد أن يلزم السني، حيث إنه كان يرى أنه لو قال إن الكفر بإرادة الله فقد أساء إليه، والله عز وجل لا يسيء إلى أحد. فقال له السني: إن منعك ما أنت عليه فقد أساء. ما أنت عليه إن منعك، يعني هو مبين في كل النسخ، ليس في هذا الكتاب، في كتاب آخر وفي المصادر الأخرى: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك فضله فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. إذا منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك فضله فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فالهداية فضله، فإذا منعها من شاء من عباده فإنه سبحانه وتعالى يمن على من يشاء ويتفضل على من يشاء ويمنع من يشاء. قال: وهذا جواب سديد، فالهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليه لك. فقطع المعتزلي وبهت وعجز عن الجواب، وهذا هو الحق، فكل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد لله. وذلك الأعرابي الذي قال لذلك القدر، قال له: إن ناقتي أو أن بعيره ضل، فادعو الله أن يرده عليه. فقال: اللهم إنك لم تكن ترد أن يسرق حماره أو دابته، اللهم ردها عليه. قال: لست بحاجة إلى دعائك، لو كان لم يرد ذلك فأخشى أن يكون أراد إعادته إلي فلا يستطيع. انظر إلى فطرته كيف رد على هذا القدر أو المعتزل الذي ينكر مشيئة الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن هناك بعض الأشياء قد تكون على كثير من عامة الناس مشكلة بسبب أنه ربما ما يفهم مسائل بدائية في مثل هذا الأمر وهو القدر، فيجب عليه التسليم لأمر الله وقدره والإيمان بالمراتب الأربع مما يزيل عليه الإشكال، والإيمان بأن الإرادة كونية وشرعية مما يزيل عليه الإشكال. إلى هنا سبحانه.